بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده إن شاء الله. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله.
نعم، انتقل هنا المصنف رحمه الله إلى الكلام عن المجمل، فقال: والمجمل ما افتقر إلى بيان. افتقر إلى بيان، وهذا التعريف جيد، وقد يعرف بأنه ما له دلالة على معنيين، ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، فهذا المجمل معنيان لا يوجد ما يرجح بين المعنيين، فهذا هو المجمل، ويكون الترجيح بأمر خارج هذا المجمل. فقولنا ما له دلالة، هذا يشمل الدلالة القولية أو الفعلية على معنيين، يعني هذه الأدلة أو هذه الدلالات تكون على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذا كان هناك مزية، قولنا لا مزية لأحدهما يخرج النص، لأنه كما سيأتي يدل على قول واحد، ولا مزية لأحدهما على الآخر هذا يخرج به الظاهر، لأن الظاهر يقال هذا ظاهر، هذا له مزية، أحد القولين له مزية على الآخر، ولذلك يؤخذ بما له مزية كما سيأتي معنا أيضا إن شاء الله. ما أسباب الإجمال؟ أسباب الإجمال في النصوص عدة أسباب، من ذلك الجهل بالصفة، كقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هذا إجمال، كيف إقامة الصلاة، ما هي الصفة، هذه بينتها بعد ذلك السنة. وكذلك المقدار، عدم معرفة المقدار، قول الله جل وعلا: وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، هذا مجمل، هذا مجمل، فلا نعرف ما مقدار النصاب ولا ما مقدار المزكى والزكاة. وكذلك الجهل بالمراد أو عدم معرفة المراد، هذه من الأسباب، وهو السبب الثالث، السبب الثالث للإجمال عدم معرفة المراد، كقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لفظ يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، في اللغة يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، فلا بد أن يبين بدليل آخر يكون مبينا لهذا الإجمال. كذلك من أسباب الإجمال الاشتراك، اللفظ المشترك يكون سببا للإجمال، وقد سبق معنا من الألفاظ المشتركة مثل ماذا؟ لفظ مشترك نعم. مثل العين، العين تطلق في اللغة ويراد بها الذهب، ويراد بها العين التي نرى بها، ويراد بها عين الماء. كل هذه دلالات على هذا اللفظ، لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بدليل خارجي. كذلك من الأسباب الاشتراك في الحرف، الاشتراك في الحرف، وهذا قالوا كقول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا هنا مشترك، يعني هل هو للتبعيض أو هو لابتداء الغاية؟ ما حكم المجمل؟ حكم المجمل التوقف، حكم المجمل ليس العمل وإنما التوقف فيه حتى يبين، حتى يبين، فلا يجوز العمل به حتى يأتي دليل خارجي يبين المراد من أحد المعنيين. فإذا تبين المراد من أحد المعنيين يجب العمل بالقول الراجح أو بما باللفظ المتعين. واضح؟ قال بعد ذلك والبيان،
والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي،
يعني إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وبعبارة قد تكون أسهل، هو الخطاب المبتدأ، هو الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان، الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان. يعني قوله عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يحتاج إلى بيان؟ ما يحتاج إلى بيان، هذا مبين، هذا مبين. فالذي لا يحتاج إلى بيان لا يحتمل، هذا يقال له مبين. نعم. أنواع التبيين في النصوص كثيرة، من ذلك التبيين بالقول، التبيين بالقول. مثال ذلك الله جل وعلا قال: وآتوا حقه يوم حصاده، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسوان نصف العشر. هذا بين بالقول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بقوله. أو قد يبينه الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بينه بقوله في وصف البقرة التي جاء بعد ذلك في الآيات. هذا تبيين، تبيين للمراد بالبقرة، والسبب في هذا البيان هو تعنت بني إسرائيل، وإلا فكان الأمر في أوله نص لا يحتاج إلى بيان، لكن حينما تعنتوا فطلبوا البيان جاءت عليهم تلك الشروط. التبيان بالفعل مثل أفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، حال الركوع وحال السجود وحال القيام ونحو ذلك. ومثل ذلك أيضا الحج، الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا أمر بالحج، الذي بين صفة الحج هو النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله في الطواف وفي مكة وفي منى وفي مزدلفة، قبل ذلك في عرفة، وبعد ذلك في منى في أيام النحر وبعده. كل ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أصحابه بأن يأخذوا هذه الصفات في الحج، فقال: خذوا عني مناسككم. فهذا كان بيان بالفعل، وفي الحج بيان بالفعل وبيان بالقول أيضا في بعض مسائله. أيضا جاء التبيين بالإشارة، جاء التبيين بالإشارة. من ذلك حينما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج عن تقديم بعض أعمال يوم النحر، أن أعمال يوم النحر مرتبة ترتيبا كما دلت عليه النصوص، الرمي والنحر والحلق والطواف، حتى جمعها بعض أهل العلم ونحتوا لها كلمة وهي رنحط، رنحط رنحط، رمي ونحر وحلق وطواف. فكان الرجل يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم قدمت هذا على هذا، فيشير إليه افعل ولا حرج، يشير إليه افعل ولا حرج. وكذلك حينما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فلما مضت 29 يوما دخل على نسائه، فقيل له يعني آليت شهرا أن لا تدخل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني الشهر 30 يوم والشهر 29 يوم، لذلك الأشهر العربية لا تكون 31 ولا تكون 28، فهي إما 29. ولو أقسم رجل مثلا أن لا يذهب إلى المكان الفلاني شهرا فلم يذهب 29 يوما صح ذلك، صح ذلك منه، في الشهر تسعة يكون 29 يوما أو يكون 30 يوما. كل هذه من أنواع البيان. وكذلك من أنواع البيان الكتابة، الكتابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب لعمر بن حزم كما هو معلوم، بيّن له أمور الصدقات وأمور الديات ونحو ذلك، فهذه أيضا من أنواع البيان. إذن المراد بالبيان أو بالتبيين أو بالمبين هو كل ما يزيل الإشكال، كل ما يزيل الإشكال فيكون داخل تحت البيان. على هذا إذا كان كل ما يزيل الإشكال داخل تحت المبين فيكون من أنواع المبين تخصيص العام، ويكون من أنواع المبين تقييد المطلق، ويكون من أنواع المبين كذلك النسخ. لماذا؟ لأنه يبين المراد أو يبين الحكم وللعمل به. لأن ما المراد من التبيين أو المبين؟ هو القيام، القيام أو فعل الأوامر واجتناب النواهي. من المسائل التي يذكرها العلماء في هذا في أمر المبين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة صحيحة. فإذا جاء وقت الحاجة ولم يحصل البيان، أي وقت الحاجة للتعبد لله سبحانه وتعالى ولم يحصل البيان، أثم من وجب عليه البيان ولم يبين. ولماذا يجب البيان في هذه الحال؟ لأمرين. أولا لأن ذلك يؤدي، أي عدم البيان يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق، يعني إذا جاء وقت العبادة ولم يبين كيف يتعبد، فربما اجتهد فشق على نفسه إن لم يحدد له الصفة المطلوبة في العبادة. والأمر الثاني أنه يؤدي إلى عبادة الله على غير حق وعلى غير بصيرة، لأن الإنسان إذا اجتهد في أمر العبادة ربما أخطأ، فيكون قد تعبد لله جل وعلا بغير ما أمر الله جل وعلا به. المبين له أقسام، المبين له أقسام. من ذلك المبين بنفسه، المبين بنفسه وهو الذي استقل عن أو استقل بإفادة معناه بنفسه، أي لم يحتج إلى أمر خارجي، لم يحتج إلى أمر خارجي. ويقسمه أهل العلم إلى نوعين، يقسمه أهل العلم إلى نوعين. أمر راجع إلى اللغة وأمر راجع إلى العقل. الأمر الأول راجع إلى اللغة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وقولنا: والله بكل شيء عليم. اللغة تدل على معنى هذه الجملة، وهو أن الله جل وعلا يعلم كل شيء وأحاط بكل شيء علما. وما يرجع إلى العقل مثال: واسأل القرية، فلا يمكن أن يكون المراد هو اسأل جدرانها أو اسأل بيوتاتها أو اسأل جبالها أو اسأل شجرها، وإنما العقل يدل على أن المراد واسأل القرية يسأل أهل القرية. القسم الثاني المبين بغيره، مبين بغيره، وهذا لا يستقل بإفادة معناه، لا يستقل بإفادة معناه، بل يفتقر إلى دليل يبينه من خارجه، سواء من قول كان قولا أو كان فعلا. ولذلك استحسن البعض أن يقال في المبين هو اللفظ المفيد بنفسه من غير احتمال، من غير احتمال. نعم. أو عفوا، هذا للنص، المعنى المفيد لغيره من غير احتمال هذا للنص، وقد قرأ ما يتعلق بالنص. النص لا يحتاج إلى دليل خارجي ليبينه، فهذا القول نص: حرمت عليكم الميتة. الميتة معروفة، فلا يحتاج إلى كل شيء ميت زهقت روحه أو مات، فهذا داخل في الآية، فهو نص، هو نص فيها. نعم. ماذا قال؟ قال: ما تأويله تنزيله. ما تأويله تنزيله، ما معنى ما تأويله تنزيله؟ معنى ما تأويله تنزيله أنه بمجرد وجوده أو نزوله هو المعنى، لا يحتاج إلى شيء آخر. تأويله تنزيله، أي نزول هذا اللفظ أو وجود هذا اللفظ واضح بمعناه، لا يحتاج إلى دليل خارجي يدل عليه، يعني بمجرد نزوله يفهم المعنى، بمجرد نزول اللفظ يفهم المعنى. يعني في المجمل قلنا الحكم ماذا يجب؟ ماذا يجب؟ التوقف في النص، يجب العمل مباشرة، يعني يجب العمل، لا نحتاج إلى دليل حتى يبين. هذا نص. يعني قول الله جل وعلا في الكفارة: فكفارته إطعام 10 مساكين، واضح، 10 لفظ واضح، ومساكين أيضا لفظ واضح في الشريعة، والإطعام أمره معلوم، وهو أن تعطيه طعاما يأكل. فلذلك كان العمل لهذه الآية عمل بالنص. نعم.
قال: وهو مشتق من نص التعرف، وهو الكرسي،
يعني المراد الظهور، ظهوره، من منصة العروس لظهوره، منصة العروس تكون ظاهرة، فهو لا يحتاج إلى، هو واضح. نعم.
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
ما احتمل أمرين، أي اللفظ الذي يحتمل أمرين، أي معنيين فأكثر، معنيين فأكثر، ليس بالضرورة أن يكون على معنيين، قد يكون أكثر من معنيين. ما احتمل أمرين، هذا يخرج منه ماذا؟ النص، لأنه يدل على معنى واحد، إذن الظاهر يحتمل أمرين، لكن هذان الأمران أحدهما له مزية على الآخر، أحدهما له مزية على الآخر، أظهر من الآخر. هذا يخرج ماذا؟ المجمل، لأن المجمل معنيان لا مزية لأحدهما على الآخر، لا تستطيع أن تأخذ بأحد المعنيين إلا بما يبينه. أما الظاهر فهما يدل على ما أحدهما أرجح من الآخر، فحكمه هنا العمل بالراجح، حكمه العمل بالراجح. من ذلك مثلا حمل المعاني الشرعية أو الحقائق الشرعية في النصوص وتقديمها على المعاني أو الحقائق اللغوية، مثل الوضوء مثلا، الوضوء في اللغة النظافة، وفي الاصطلاح ما هو؟ صفات معلومة من غسل اليدين والوجه ومسح الرأس والقدمين. مثل ذلك الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وهي في الشرع عبادة مخصوصة، مبتدأ بالتسليم وانتهى، مبتدأ بالتكبير ومنتهى بالتسليم، وعلى يعني تعريفات لأهل العلم في هذا. إذن إذا تعارضت أو كان اللفظ الشرعي أو جاءنا الأمر بلفظ شرعي فهذا يحمل على الحقيقة الشرعية ولا يحمل على الحقيقة اللغوية، يحمل على الحقيقة. وأقيموا الصلاة ليس معناها وأقيموا الدعاء، وإنما المراد الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية. نعم. قوله ويؤول الظاهر بالدليل، معنى يؤول الظاهر بالدليل يعني الأصل إذا كان المعنى في أحد الأمرين أظهر من الآخر أنه يؤخذ بالأظهر، ليس كذلك بالراجح، إلا لدليل آخر يقول لا، ليس المراد هذا المعنى الراجح وهو الظاهر. كأن يكون مثلا في مسألتنا السابقة الأمر بين الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية، فالأصل هو أخذ الدلالة، لكن قد تؤخذ الدلالة اللغوية وتقدم هنا لدليل خارجي، لدليل خارجي. نعم. يعني قبل الأفعال، جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للتأويل، تأويل عند السلف على معنيين، يعني الحقيقة أو التفسير، لكن المتأخرين من الأصولين أضافوا معنى ثالث، وهو عندهم حمل اللفظ على غير مدلوله، وهذا كان سبيل لنفي الصفات، ولتأويلها. وإلا فالأصل في مثل قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فصرفوا هذا الظاهر، والواجب في آيات وأحاديث الصفات الأخذ بظاهرها، هذا الواجب، الظاهر المتبادر إلى الذهن والتي عليه الدلالات، دلالة اللغة ودلالة الشرع، لكن استخدموا هذا المعنى الجديد للتأويل وليس بمعنى أثري، ليس بمعنى سلفي، لم يرد عن السلف وإنما جاء عند المتأخرين، فصرفوا به المراد بنصوص الصفات وأولوها، فأولوا الصفات صفات اليدين، الصفات الخبرية، نعم. ولم يثبتوا إلا سبع صفات، هذا عند الصفاتية المتكلمين من الأشاعرة، وأما أهل التعطيل الكلي كالجهمية فإنهم نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. نعم.
الأفعال، قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة لا يملك، مما يدلون على وجه الخوف والطاعه وهي ذلك. فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وان لم يكن الدليل لا يختص به، لان الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، وذكر الله كثيرا. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا، ومن اصحابنا من قال يحمل على النهي، ومنهم قال يتوقف عنه. فان كان على غير وجه القربه والطاعه فيحمل على الاباحه في حقه محكما، واجبار صاحب الشريعه على القول الصادق من احد هو قول صاحب الشريعه، واجباره على الفعل من احد كفعله وما فعل بوقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه
حكم ما فعل ولا فعل. يعني هذه المسائل، هذا باب متعلق بالافعال، اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي دلالات هذه الافعال، ما الذي نستفيده من هذه من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. افعال النبي عليه الصلاه والسلام على اقسام ذكرها المصنف هنا، وبترتيب اخر نقول ان من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما هي أفعال فطرية يفعلها صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، من نومه وصحوه قيامه وقعوده صلى الله عليه وسلم، فهذه لا أسوى فيها، يعني لا يتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من الأفعال البشرية التي لا دخل للقرب أو الطاعات فيها. القسم الثاني أفعال قال العلماء لم يتبين المراد منها، ولا يوجد دليل على إيقاع هذه الأفعال كقربة أو عبادة. قالوا مثال ذلك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، الاضطجاع على اليمين، هل يراد منها القربة أو لا يراد منها القربة؟ فهذه يرى أهل العلم استحباب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيها من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب ذلك. وهناك أفعال هي بيان لمجمل أو تقييد لمطلق أو تخصيص لعام، وهذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للنصوص، وهذا واجب الاتباع، واجب الاتباع، كتقييد مثلا قطع يد السارق الذي جاء إطلاقه في الآية، قيد في السنة بقطع يد قطعها من الرزق. نعم، وإن كان هذا نحن نتكلم بشكل إجمال، لأن ليس فيه فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كمثال. وهناك قسم هو أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غير، ولا يجوز فعلها، وذلك كالزواج بأكثر من أربع، الزواج بأكثر من أربع هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكذلك جواز الزواج بدون مهر هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأمة فيجب المهر ولو كان شيئا يسيرا. ولذلك حينما يقال إن هذا الزواج وقع بغير مهر يكون هذا فيه مخالفة، ويجب على الزوج مهر المثل، مهر المثل أي الذي معتاد في البلد أو في عادة الناس الذين يعيشوا بين أظهرهم، يجب عليه إذ ذاك مهر المثل كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا مجمل لما هو من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر هو لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة أو الطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وهذا ما ذكرنا من مثل زواجه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: فإن كان على القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. يعني هذا فيه نظر، إذا كان جاء على سبيل الطاعة فيكون على الاستحباب لا يكون على الإباحة، يكون على الاستحباب. إذا جاء فعل للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه القرب وعلى وجه التعبد فيكون الفعل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب الإباحة، وإنما من باب الندب والاستحباب. نعم.
النسخ، وأما النسخ فمعناه نسخة الإزالة، ومنه نسخة ريح التراب، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحثه هو الخطاب الدال على رفع الحكم السابق الخطاب المتقدم على وجه مولاه لكان ثابتا مع تلافيه عنه. ويجوز نسخ الرسم يبقى الحكم، ونسخ الحكم يبقى الرسم، ونسخ تمايل بعد.
نعم. هنا ابتدأ في فصل مهم وهو باب النسخ، وباب النسخ من الأبواب المهمة في أصول الفقه. والنسخ معناه كما ذكر معنى الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. إذن معنى النسخ أو يأتي النسخ على معنيين، معنى الرفع والإزالة، ومعنى النقل. ومعنى النقل نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. ما الفرق بين المعنيين؟ الفرق بين المعنيين أن المعنى الأول هو الرفع للشيء بكليته لا يبقى، الرفع للشيء بكليته. وبالمعنى الثاني نسخت الكتاب أي نقلته، فالأصل موجود، إذن لا يرفع بكليته وإنما ينقل نسخة نسخة منه. قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. تأملوا، قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، إذن هناك حكم ثابت بماذا؟ بخطاب. إذن هذا الخطاب سواء كان من القرآن أو كان من السنة جاء ليرفع حكما ثابتا بماذا؟ بخطاب سابق. إذن هذا خرج منه البراءة الأصلية، فالبراءة الأصلية لما يأتي حكم لا يسمى نسخا، هذا يكون حكم ابتداء، يكون حكما ابتداء. لا بد للنسخ من أن يكون مسبوق بحكم دل عليه خطاب، خطاب شرعي أيضا، خطاب من النص، لأن النسخ نحن نتكلم عن القرآن والسنة، ليس هذا في كلامي، ليس في كلام البشر، إنما في نصوص الكتاب، في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك شروط النسخ أربعة، أولا أن يكون الحكم المنسوخ الذي نسخ ثبت بخطاب متقدم، فلو ثبت الحكم السابق بالعقل أو بالبراءة الأصلية فهذا لا يعد، نسخا. مثال ذلك الناس في الجاهلية كانوا يشربون الخمر، فلما جاء تحريم الخمر لم يكن هذا نسخا وإنما كان حكما، الشرط الثاني أن يكون المنسوخ أو الحكم المنسوخ مطلقا لم يحدد بمدة معينة، لأنه إذا كان حدد بمدة معينة لم يكن من باب النسخ، هذا يكون قد بين أن له مدة محددة ثم يكون حكما آخر أو ينتقل إلى حكم آخر. الشرط الثالث أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، إذن يكون الحكم المنسوخ ثبت بخطاب شرعي والحكم الناسخ ثبت بخطاب شرعي. الشرط الرابع أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإن اتصل به لم يكن نسخا وإنما كان تخصيصا. أحسن. كان تخصيصا، لم يكن من باب النسخ. إذا جاء في سياق واحد وفي نص واحد كان هذا من باب التخصيص، لم يكن من باب النسخ. نحتاج أن نعرف الفرق بين النسخ والتخصيص، يعني فرق العلماء بين النسخ والتخصيص بفروق. الفرق الأول أن النسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، يشترط في ذلك أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. أما التخصيص فلا يشترط، لا يشترط، يعني قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، ها؟ قال ماذا؟ من استطاع إليه سبيلا، هذا تخصيص، تخصيص ليس نسخ، لأن جاء التقييد بالاستطاعة، إذا خرج منه الذي لا يستطيع، الذي لا يستطيع لا يجب عليه، الذي لا يستطيع لا يجب عليه. والاستطاعة هذه معناها يعني عند العلماء لها معاني، ومن ذلك أنه يتوفر له الزاد والراحلة، ومن معانيه في زماننا هذا أن يتيسر له الحج بما يشترط في الدولة، وهو أن يكون بحملة، فمن لم يتيسر له بحملة ولو من أقل الأسعار لا يجب عليه، لا يجب عليه، كما نص على هذا أهل العلم. الفرق الثاني أن التخصيص يكون لبعض الأفراد، لا يكون التخصيص للكل، إنما يكون لبعض أفراد اللفظ، ولذلك يقال تخصيص العام، العام تندرج تحته كثير من الجزئيات، والتخصيص يخصص بعض هذه الجزئيات. أما النسخ فقد يكون نسخا لبعض الحكم، وقد يكون نسخا لجميع الحكم، لجميع الحكم لا يكون للبعض. كذلك من الفروق أن التخصيص لا يرد إلا على العام، اللفظ العام فيرد عليه، يرد عليه التخصيص. أما النسخ فإنه يرد على العام وعلى غير، وعلى غير العام. نعم. من المسائل المهمة في النسخ التي لا يعني يحسن أن تترك في مثل هذا المقام، هناك أمور لا نسخ فيها، هناك أمور لا نسخ فيها، من ذلك أمور الاعتقاد كالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذه لا نسخ فيها، ومسائل القدر ومسائل الأسماء والصفات، ومن ذلك أيضا الأحكام التي لا تحتمل عدم المشروعية، الشيء الذي لا يحتمل أن يكون غير مشروع، مثل الصدق والأمانة والرحمة ونحو ذلك، هذه أحكام أيضا لا تنسخ، لا تنسخ. ولذلك مسائل الاعتقاد وأصول الأخلاق هذه متفق عليها بين الأديان، متفق عليها بين الأديان. نعم.
والرسم إلى بدل وإلى بدل.
نعم. قبل هذا ذكر نسخ الرسم وبقاء الحكم. نعم. طبعا الحكمة من النسخ، يعني ما الحكمة؟ ربما من الأمور التي استخدمها بعض أعداء الدين من المستشرقين وغيرهم التشكيك في الشريعة في باب النسخ، أن هذا الكلام ليس من عند الله، وإلا لو كان من عند الله لكان محكما، ما يحتاج إلى أن آية تنسخ ثم تأتي آية، أو آية تثبت ثم تأتي آية وتنسخها، لكن هناك حكم ما عرفها هؤلاء. من هذه الحكم الرحمة بالأمة والتخفيف عنها، الرحمة بالأمة والتخفيف عنها. مثال ذلك، كان في الأول يجب على المسلم أن يصابر 10 من الكفار، 10، يعني إذا كان هناك 100 كافر ف10 من المؤمنين يقاتلون هؤلاء الكفار ويقاومونهم ويحاربونهم، ثم خفف الله جل وعلا عنهم هذا الحكم. كان الحكم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 1 مقابل 10، مقابل 10. ثم نسخ هذا الحكم، قال الله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. إذن صار الرجل مقابل 2، هذا من التخفيف، هذا نسخ وتخفيف على الأمة رحمة بها. كذلك من حكم النسخ الامتحان للعباد بالانقياد للشرع، الامتحان للعباد بالانقياد للشرع. مثال ذلك، الله جل وعلا أمر إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، ونسخ الله جل وعلا هذا الأمر قبل التمكن من الفعل، نسخ هذا الأمر قبل التمكن من الفعل. وإبراهيم امتثل أم لم يمتثل؟ امتثل، فدل هذا على الطاعة وعلى الانقياد لأمر الله جل وعلا. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالله جل وعلا امتحنه بذبح ابنه إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق، الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. والقول بأنه إسحاق كما يقول بعض المعاصرين هو مخالفة لإجماع العلماء ولدلالات النصوص وللآثار الواردة، بل هو قول مأخوذ من اليهود والنصارى، ليس من أقوال أهل الإسلام. قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي نسخ التلاوة، يراد بالرسم التلاوة، أنه لا يتلى ويبقى الحكم. وهذا كما جاء نسخ تلاوة الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كانت هذه آية ثم نسخت وبقي الحكم وهو الرجم للمحصن، فارجموهما البتة نكالا من الله. ونسخ هناك نسخ التلاوة والحكم معا، رفع الحكم والتلاوة، هذا كما جاء في قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمسة أو 5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. كانت هذه آية نسخت. ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، أو نسخ الحكم وبقاء الرسم كما قال المصنف، نسخ الحكم وبقاء الرسم. مثال ذلك حكم آية الاعتداد، كان الحكم هو قول الله جل وعلا: متاعا إلى الحول غير إخراج، حولا كاملا. ثم جاء النسخ 4 أشهر و10 في قوله جل وعلا: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا نسخ الحكم وبقيت التلاوة. قال: والنسخ إلى بدل. النسخ إلى بدل، وهذا مثل كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس ثم نسخ هذا الحكم إلى استقبال الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: وإلى غير بدل. إلى غير بدل هذا لا يصح كما هو التحقيق عند أهل العلم، وذكر وقرر هذا الأمر ودافع عنه العلامة الشنقيطي كما في المذكرة وغيره من أهل العلم، أنه لا يوجد نسخ إلى غير بدل. قال: نعم.
قال: وإلى ما هو أغلط.
إلى ما هو أغلط، كفرض الصيام بعد التخير. كان الناس مخيرين وكانوا مخيرين بالصيام ثم جاء فرض الصيام، جاء فرض الصيام هذا قالوا إلى ما هو أغلظ. لكن ماذا يراد منه؟ ما الحكمة؟ الحكمة امتحان العباد، امتحان العباد ومدى السمع والطاعة. وإلى ما هو أخف كما سبق معنا في آية المصابرة، في أنه خفف من أن المسلم يصابر 20 إلى أن المسلم يصابر 2 من الكفار. نعم.
قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
نعم، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا يدل عليه أمران. الأمر الأول قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسيها. والدليل الثاني الوقوع، الوقوع في حيث نسخ القرآن بالقرآن، كما نسخ الفداء بالمال عن الصيام، من لم يستطع الصيام كان يفدي بالمال، بقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسخه قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، واجب عليه الصيام. والوقوع دليل الجواز كما يقال. ونسخ السنة بالكتاب، كان استقبال القبلة إلى بيت المقدس هذا ثابت بالسنة، هذا ثابت بالسنة كما جاء في حديث البراء. صلى الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أشهرا، ثم جاء النسخ، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. قال: ونسخ السنة بالسنة. طبعا لم يذكر هنا المصنف نسخ القرآن بالسنة، لأنه صحيح أنه لا يقع، صحيح أن نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة لا يقع، لا 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 حقيقة له أو لا مثال له. ولذلك لما قيل الإمام أحمد فيما معنى كلامه، يعني قيل له: السنة تنسخ القرآن؟ قال: القرآن ينسخ القرآن، والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن. ولا يصح مثال في ذلك، يعني لا يسلم مثال من الاعتراض كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ونسخ السنة بالسنة هذا كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بعدم زيارة القبور، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي وأجاز لهم النبي عليه الصلاة والسلام زيارة القبور، وذكر أنها تذكركم الآخرة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، يعني القرآن على سبيل التواتر ينسخ القرآن على سبيل التواتر، والقرآن المتواتر ينسخ السنة المتواترة. قال: هذا كما سبق معنا في الأمثلة. ونسخ الآحاد بالآحاد، وهذا كثير في السنة أن الآحاد من السنة ينسخ الآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. أما إذا كان المقصود أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن بآحاد السنة، لأن القرآن لا يقال عنه آحاد، يراد بالآحاد هنا ماذا؟ السنة، فهذا كما قلنا لا يقع، لا ينسخ القرآن بالسنة. وإن كان المراد بأن الحديث المتواتر لا ينسخ الحديث الآحاد، فنحن لا نوافق الجويني على هذا الكلام، ونرى أن هذا التقسيم في أصله غير صحيح. وإن كان أخذ من باب الإصطلاح ومن باب التقاسيم فإنه لا أثر له في مثل هذه المسائل، فالحديث النظر فيه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد العلم والعمل، أفاد العلم والعمل، فينسخ به الحديث المتواتر. نعم، يعني بهذا القدر إن شاء الله نكتفي.
وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.